الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد عند قول عند ما يتعلق بالإرادة الكونية والإرادة القدرية، وما قرأنا ختام الكلام فإنه قال فذلك تنجو به من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم فيما يتعلق بالتفريق بين الإرادتين الكونية والإرادة القدرية، إذا فهم الإنسان الفرق بين الإرادتين فإنه ينجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. وعرفنا أن الإرادة الشرعية متعلقة بما يحبه الله ويرضاه، فكل ما أحبه الله ورضيه فقد أراده شرعا. والإرادة الكونية متعلقة بخلقه، فكل ما خلقه الله عز وجل وأوجده فقد أراده كونا وقدرا، سواء كان محبوبا له أو كان مبغوضا له سبحانه. فإذا فرق العبد بين الإرادتين فإنه ينجو من جهالة أرباب الكلام، فإن أرباب الكلام من القدرية والجبرية لم يفرقوا بين الإرادتين، فلهذا وقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال، فعندهم ما في فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فجاءت القدرية ولم يفرقوا بين الإرادتين، وظنوا أن كل ما أراده الله سبحانه وتعالى فقد أحبه ورضيه، ولم يفرقوا بين إرادة شرعية وإرادة وإرادة قدرية، فظنوا أن كل ما أراده الله عز وجل فقد أحبه ورضيه، وهذا ما هو صحيح. كل ما أراده الله شرعا فقد أحبه ورضيه، وأما ما أراده كونا فقد يكون محبوب وقد يكون مبغوض، لكنه لم يفرقوا فقالوا كل ما أراده الله فقد أحبه ورضيه من غير تفريق. فنتج من هذا أنهم نظروا إلى الكفر والفسوق والعصيان فقالوا الله عز وجل قد أراد ذلك. إذا قلنا أن الله عز وجل أراد ذلك فيكون قد أحب ذلك ورضيه، يقولون إن قلنا أن الله عز وجل أراد ذلك بمعنى أنه قد أحب ذلك ورضيه، إذا الله عز وجل لم يشأ ذلك ولم يرد ذلك، فأخرجوا أفعال العباد عن خلق الله وعن مشيئته، فأنكروا القدر المتعلق بأفعال العباد، فضلوا ضلالا بعيدا. والذي أوقعهم في هذا الضلال أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية التي لا تكون التي تكون في المحبوب والمرضي، وبين الإرادة الكونية التي تعم فتشمل ما كان محبوبا وما لم يكن كذلك. فنتج منهم هذه الضلالة، وهو أنهم أخرجوا أفعال العباد من خلق الله، وقالوا لم يخلق الله عز وجل أفعال العباد بل هم الذين خلقوا أفعالهم، فلهذا سموا مجوس هذه الأمة ويقال لهم القدرية المجوسية، لأنهم شابهوا المجوس. فالمجوس اعتقدوا أن للكون خالقين النور والظلمة، وهؤلاء قالوا الله عز وجل خالق كل شيء ونحن خلقنا أفعالنا إلا أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوا أفعالهم. وجاءت القدرية وجاءت الجبرية أيضا ضلوا في هذا الباب، فقالوا كل ما أراده الله سبحانه وتعالى فهو محبوب له ومرضي ولا بد أن يكون، كل ما أراده الله عز وجل فهو محبوب ومرضي ولا بد أن يكون، ولم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والكونية، فإن الإرادة الكونية هي التي لا بد أن يكون المراد، وأما الإرادة الشرعية فقد يكون المراد وقد لا يكون، وأن الإرادة الشرعية متعلقة بمحبوب الله، وأما الإرادة الكونية فتشمل المحبوب والمبغوض. ما فرقوا هذا التفريق، فقالوا كل ما أراده الله عز وجل لا بد أن يكون وهو محبوب ومرضي. فنتج من هذا القول أنهم قالوا أن الله عز وجل أراد أفعال العباد وأحبها ورضيها، خيرها وشرها، وحصلت بخلق الله وإيجاده، لأن ما أراده الله لا بد أن يكون، فليس العباد مشيئة ولا قدرة على أفعالهم، هم مجبورون عليها، وكل أفعال العباد محبوب ومرضي لله سبحانه وتعالى، فوقعوا في هذه الضلالة، أنهم يقولون أن الله عز وجل يحب الكفر والفسوق والعصيان والعياذ بالله. فإذا قيل أن يقول الله عز وجل ولا يرضى العباد به الكفر، قالوا لا يرضاه دينا وشرعا، وإلا هو محبوب له سبحانه. فظلت الطائفتان ضلالا بعيدا، القدرية المجوسية والجبرية، وسبب ضلالهم أنهم ما فرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فلهذا قال المؤلف رحمه الله: تفهم ذلك تنجو به من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم، هي افهم الفرق بين هاتين المسألتين حتى تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد، قال: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذه من رحمة الله عز وجل، كي لا يكون على الناس على الله حجة بعد الرسل، بعث الله عز وجل الرسل في كل أمة، والأمة هنا بمعنى طائفة، وهذا من رحمة الله ومن باب إقامة الحجة على الخلق. قال الشارح رحمة الله عليه وهو العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: قال الطاغوت مشتق من الطغيان، وهم يا وسط الحد، هذا معنى الطاغوت من حيث المعنى اللغوي، مشتق من الطغيان، إنا لما طغى الماء أي تجاوز حده حملنا في الجارية وهي السفينة، فالطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان يدل على مجاوزة الحد. وهذه الكلمة إذا ما أطلقت لا تقتصر على الكفر، الكفر طاغوت هو أعظم أنواع ذلك، لكن قد تطلق على ما دون الكفر، فإن مجاوزة الحد داخلة في مسمى الطاغوت، وإن كان الكفر والشرك هو أعظم ذلك وأشد، لأنه غاية المجاوزة والتعدي لحدود الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان، بمعنى أنه إمام الطواغيت، فإن جميع الكفر الذي في الأرض وجميع الشرك وجميع الباطل من جهة الشيطان، فلهذا هو أكبر الخلق على الإطلاق، فإن كل كفر ناتج منه وكل معصية منه، فهو إمام الكافرين وأعظم الكافرين كفرا والعياذ بالله. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. الذين يعبدون الأوثان الأصنام كثير منها إناث تسمية مؤنثة العزة ومناة وغير ذلك من الأسماء المؤنثة على قول بعض علماء التفسير. وفي الحقيقة أنهم إنما يعبدون الشيطان فإنه هو الذي أمرهم بعبادة الأصنام. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، هذا هو الواقع. وقال سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فكل من عصى الله عز وجل فقد دخل في عبودية الشيطان على قدر معصيته لله عز وجل، فهو إمام الكافرين وكل كفر ومعصية منه. فلهذا يقال أن الطاغوت والشيطان بهذا الاعتبار. وهكذا قال وقال جابر رضي الله عنه الطواغين كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. قرواهما ابن أبي حاتم. وهكذا الكهان جملة الطواغيت لما في اتباعهم لأنهم تجاوزوا الحد حيث ادعوا علم الغيب وهم لا يعلمون الغيب، تجاوزوا حده. والشيطان أيضا تجاوز حده في معصية الله عز وجل، ومن أطاع الشيطان فقد تجاوز حده، فإن الواجب هو طاعة الله عز وجل وطاعة رسله. وفي هذه الأمة طاعة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، فمن أطاع الشيطان فقد تجاوز الحد الذي حده الله له. ومن أطاع الكهان أيضا تجاوز الحد الذي حد الله له فيقع في عبادة الطاغوت والعياذ بالله. وقال مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وهذا داخل في مسمى الطاغوت، فإن الله عز وجل حد لنا حدا هو أن نعبده وحده لا شريك له، فمن تجاوز هذا الحد وعبد غير الله عز وجل فقد حصل في الطغيان وحصل منه الطاغوت، بمعنى حصلت منه المجاوزة لما حده الله له. فعبادة غير الله عز وجل داخلة في الطاغوت. قال العماد بن كثير الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله. قال قلت وذلك المذكور بعض أفراده وقد حده العلامة بن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا. الطاغوت ما تجاوز من عبد في أي شخص؟ الطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله يدخل في مسمى الطاغوت. إن رضي ذلك الشخص الذي عبد من دون الله، فإن رضي الشخص بذلك فيعتبر طاغوتا، وإن دعا إلى ذلك من باب أولى. إذا دعا إلى عبادة نفسه فهو طاغوت من باب أولى، وإن لم يدعو لكنه علم أن الناس يعبدونه من دون الله فرضي بذلك فهو داخل في الطاغوت. وإذا لم يحصل منه الرضا ومن باب أولى لم يدعو الناس إلى عبادة نفسه كعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عبده النصارى وأن له من دون الله عز وجل، وكعزير الذين غلوا فيه اليهود، وغير هؤلاء من الأنبياء والمرسلين والملائكة الذين عبدوا من الله عز وجل وهم غير راضين ولا آمرين بذلك، فإنهم لا يدخلون في مسمى الطاغوت لأنه لم يحصل منهم تجاوز للحد، هم عباد الله عز وجل ما تجاوزوا حدهم، يعني الملائكة والأنبياء والرسل. لكن من يعبدهم داخل في عبادة الطاغوت فإنه عابد للشيطان الذي يعبد هؤلاء، الذي يعبد المسيح أو يعبد العزير أو يعبد الملائكة، هذا العابد لهؤلاء داخل في عبادة الطاغوت لأنه في الحقيقة يعبد الشيطان، كما قال سبحانه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا رجيما شيطانا مريدا لعنه الله. وقال سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هم كانوا يعبدون الملائكة من دون الله عز وجل، وفي الحقيقة أن الملائكة لم يأمرهم بذلك ولم يرضوا منهم ذلك. وش يكون مؤدى عبادتهم هؤلاء الملائكة؟ أنهم عبدوا الجن، عبدوا الشياطين الذين أمروهم بذلك. فالذي يعبد الملائكة في الحقيقة أنه يعبد الشياطين الذين أمرهم بذلك، فإن الملائكة ما أمرت بذلك ولا رضيت بذلك، فلهذا أخبرت الملائكة أن عبادة هؤلاء في الحقيقة إنما هي للجن أي للشياطين الذين أمروهم بذلك. وهكذا كل من عبد ملكا من الملائكة أو عبد نبيا من الأنبياء أو عبد صالحا من الصالحين فإنه في الحقيقة إنما يعبد الجن، يعبد الشياطين، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فيقول من عبد هؤلاء فهو عابد للطاغوت، لكن ليس المراد أن أولئك الملائكة وأولئك الأنبياء وأولئك الصالحين هم في أنفسهم طواغيت، ليس هذا هو المراد، وإنما الطاغوت الذي يعبدونه هو الشيطان، الجن، الشياطين الذين أمروهم بذلك. قال العماد بن كثير الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله. قال قلت وذلك المذكور بعض أفراده، وقد حده العلام ابن القيم رحمه الله حدا جامعا، والمعنى قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا كلام القيم في معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، ولأن هذا الطاغوت مشتق من الطغيان ففيه مجاوزة الحد. ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله، من معبود أو متبوع مثل علماء السوء وعلماء الهوى، فمن اتبعهم على ذلك فهو في الحقيقة داخل في اتباع الطاغوت، علماء السوء الذين يحلون ما حرم الله فيتبعونهم على ذلك ويحرمون ما أحل الله فيتبعونهم على ذلك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحلوا لهم الحرام فتابعهم على ذلك وحرموا عليهم الحلال فتابعوهم على ذلك. فهؤلاء الذين فعلوا ذلك الذين أحلوا وحرموا طواغيت، ومن تبعهم في ذلك فهو تابع للطاغوت. أو مطاع كالأمراء والملوك الذين يأمرون بمعصية الله ويحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله عز وجل، فمن تابعهم على ذلك فهو طائع للطاغوت. وهؤلاء الأمراء والملوك الذين يفعلون ذلك هم داخلون في مسمى الطاغوت. فقال ابن القيم رحمه الله عليه الطاغوت قال ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله، من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت وعن طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. إذن هذا أحسن ما يقال في الطاغوت، أتكلم بسم الله حده من معبود أو متاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. فحدك أن تعبد الله وحده لا شريك له، فإذا عبدت غير الله فقد تجاوزت الحد الذي حده الله لك. وفي باب الاتباع حدك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا اتبعت غير رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء فقد اتبعت الطاغوت والعياذ بالله. والمطاع حدك أن تطيع الله عز وجل فيما أمرك الله به، وأن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرك به ورسول الله مبلغ عن الله. فإذا أطعت غير الله عز وجل في كل شيء في الحقيقة أنك مطيع للطاغوت والعياذ بالله. قال: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا، وذلك أن الأمة في الآية بمعنى الطائفة. قال: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله فيها ركنان كما هو معلوم: النفي والإثبات. فلا إله نفي إلا الله إثبات، وهما ركناء الشهادة. والآية هذه فمن يكفر بالطاغوت هنا ركن النفي، ويؤمن بالله هنا ركن الإثبات، ففيها تفسير لكلمة التوحيد. وهكذا لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا ركن الإثبات، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتناب الطاغوت هو ركن النهي. والاجتناب أبلغ من الترك، فقال الله عز وجل: واجتنبوا الطاغوت، ولم يقل واتركوا الطاغوت، فإن الاجتناب من المجانبة، ويدل على معنى المباعدة، أي كن بعيدا عن الطاغوت، أي كن بعيدا عن الشرك. والمعنى أن العبد يترك الشرك ويترك الأسباب الموصلة إليه، هذا معنى الاجتناب، كن في جانب والشرك في الجانب الآخر، أي كن بعيدا عنه. والعبد يقرب من الشرك إذا ما سلك الأسباب والوسائل الموصلة إلى الشرك. فليس الواجب عليك هو أن تترك الشرك فقط، بل تترك الشرك وتترك الأسباب الموصلة إلى الشرك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرك ونهى عن الأسباب الموصلة إلى الشرك، فنهى عن عبادة غير الله، ونهى عن كل ما يدعو إلى ذلك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في الإطراء، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فإن المجاوزة في الإطراء والمدح أوصلت النصارى إلى أن عبدوا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام دون الله، فهذا سبب موصل إلى الشرك، الغلو في باب المدح والإطراء من أسباب الشرك. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر، صلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر، ما هو السبب في ذلك؟ حتى لا يستمر الناس في التنفل في هذين الوقتين، وإذا ما استمروا في التنفل في هذين الوقتين ربما تطلع الشمس وهم في أثناء صلاتهم، أو تغرب الشمس وهم في أثناء صلاتهم فيشبه عباد الشمس، فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. وإذا ما حصل لهم التشبه في الصورة الظاهرة بعباد الشمس، وإن كانوا يعبدون الله عز وجل، أعلى المصلين يعبدون الله عز وجل، لكن في تشبه في الصورة في بعباد الشمس، عباد الشمس يسجدون للشمس وأنت تسجد لله، في الوقت الذي يسجد به المشركون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، التشبه يجر، التشبه في الأفعال الظاهرة يجر إلى التشبه في الأفعال في الاعتقادات الباطنة، فإن الظاهر يؤثر بالباطن ولو بعد حين. فخطأ النبي عليه الصلاة والسلام أسباب الشرك من هذا البعد، من هذا البعد والأمر الخفي، ومع هذا حارب النبي عليه الصلاة والسلام الشرك حتى أنه حارب الأسباب الخفية التي ربما ما يتفطن لها كثير من الناس. وهذا من شدة محاربة النبي عليه الصلاة والسلام للشرك، أنه حارب حتى الأمور الخفية البعيدة، فنهى عن التنفل بعد الفجر وبعد العصر كما عرفنا، لأنه إذا أذن بالتنفل استمروا في التنفل ومن قطعوا، ولا حصل الصلاة في وقت الطلوع في وقت الغروب، وبهذا تحصل المشابهة الفعلية، والمشابهة الفعلية قد تورث ولو بعد حين المشابهة القلبية. فقطع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب وأغلقه بالكلية. واستثنى العلماء ذوات الأسباب لأنه قد علم السبب فيها، وما علم سببه فإنه يندرج إلى ذلك السبب، فلا يضاف إلى الشمس، وأن هذه عبادة للشمس، أن قد عرف سبب تلك الصلاة تحية المسجد أو سنة الوضوء أو غير ذلك. على كل حارب النبي عليه الصلاة والسلام الأسباب الموسى إلى الشرك ولو كان عن بعد. فيما يتعلق بعباد الصالحين فإنها هي فتنة الناس وفتنة الخلق، ما يتعلق بعبادة الصالحين. أكثر فتنة الخلق فيما يتعلق بالصالحين من الملائكة ومن الأنبياء ومن سائر الصالحين، فإن الشرك في هذا الباب هو أصل الشرك في الأرض. والشرك في قوم نوح كان في هؤلاء في عبادة الصالحين من دون الله عز وجل، والمشركون عبدوا الملائكة وجعلوا أصناما، وعبدوا بعض الصالحين وجعلوا أصناما تمثل عن أولئك الصالحين وعن أولئك الملائكة، ولا الغالب على المشركين أنهم ما يعبدون أحجارا من غير أي معنى، لا يعبدون أحجارا في الغالب من غير أي معنى، لا بد لهم من معنى. تماثيل يريدون بها الملائكة، أصنام يريدون بها بعض الأنبياء، أصنام يريدون بها بعض الصالحين، فيضعون أصنام تمثل لهم عما كان غائبا عنهم، ويريدون بذلك عبادة أولئك الصالحين من الملائكة ومن الأنبياء ومن غير هؤلاء. وربما تخاطبهم بعض الأوقات تلك الأصنام عن طريق الشياطين وتتحدث معهم، فتزداد بهم تزداد في حقهم الفتنة. فأعظم الباب المتعلق أو أعظم أبواب الشرك ما يتعلق بعبادة الصالحين بدون الله عز وجل. قطع النبي عليه الصلاة والسلام الأسباب الموصلة إلى ذلك. فكما قلنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إطراء الصالحين حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تجسيس القبور، وضع الجس على القبور، أن التجسيس تزيين، والقبور إذا ما زينت فإن ذلك وسيلة إلى الشرك. ربما بعد حين ينظر الناس إلى قبر مزين فيقولون ما زين هذا القبر إلا لأن له شأن وأنه ولي ينفع ويضر وربما يعبد من دون الله عز وجل. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور، فإنه إذا بني على القبور ويدعو هذا البناء إلى الشرك ويقول ما بنى الناس تلك القبة على ذلك القبر إلا لأنه يضر وينفع. كما ذكر أن قبة بنيت على حمار فعبد من دون الله، هو حمار عبد من دون الله عز وجل، فإن الشيطان له مداخل في هذا الباب. فإذا بنيت قبة على أي شيء، بعض القبة بنيت على بعض الكافرين الهندوس وعباد الأوثان وبعض النصارى وبعض اليهود وبعض الحيوانات بنيت عليهم بعض القباب، وإذا بتلك القباب تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، يأتي إليهم الشيطان. فنهى النبي عن بناء القبور، ونهى عن تجسيس القبور، ونهى عن الصلاة إلى القبور، عن الصلاة في المقبرة
لله عز وجل، المصلي يصلي لله عز وجل، لكن في المقبرة لا يصلي، لأن هذا ذريعة وسبب من أسباب الشرك. الآن تصلي لله عز وجل في المقبرة، يأتي أناس بعد زمن طويل يقول كان آباؤنا يصلون لتلك القبور. ربما يأتي أناس ما يفهمون، ولو بعد حمزين لهم الشيطان أن الآباء والأجداد كانوا يعبدون تلك القبور من دون الله. فنعن الصلاة في المقبرة وعن الصلاة إلى القبور، كل ذلك سدا لباب الشرك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفناه في محاربة الشرك ومحاربة الأسباب المؤدي إلى الشرك ولو كان عن بعد. فلهذا الله سبحانه وتعالى أمر باجتناب الطاغوت، ولم يقل اتركوا، اجتنبوا، والاجتناب يدل على معنى المباعدة، أي أن العبد يبتعد عن الشرك ويبتعد عن الأسباب الموصلة إلى الشرك، فإن أسباب الشرك توصل إليه والعياذ بالله. قال رحمة الله عليه، قال العماد بن كثير في هذه الآية وكلهم يدعو، قال العماد بن كثير في هذه الآية وكلهم يدعو إلى عبادة الله أي الرسل، وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. والشرك الذي حصلهم كما عرفناه حصلهم فتنة بالصالحين، هنا الصالحين ماتوا فجعلهم تماثيل حتى يذكروا عباداتهم، يذكروا ما كانوا عليه من العبادة والزهد والخير، هذا أول المقصد لهم، ما أرادوا أن يعبدونهم من دون الله. جاءت أيام وسنين وجاء الأحفاد وقالوا كان آباؤنا يعبدون تلك الأصنام، فعبدت الأصنام من دون الله. فكان أصل الشرك من جهة تعظيم الصالحين ومن جهة الصور، من جهة تعظيم الصالحين تعظيم الأموات ومن جهة الصور، أول شرك حصل في الأرض. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بمحاربة هذين الأمرين، ما يتعلق بالغلو في الأموات وما يتعلق بالصور. في حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إن هذا أصل الشرك الذي حصل في الأرض، ما يتعلق بالغلو في الأموات وما يتعلق بالصور، فإن الشرك حصلت من هذين الأمرين في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس ويوصيهم بهذين، أو يبعث بعث الناس ويوصيهم بهذين الأمرين، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال إلى أن ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. قال فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. هؤلاء الذين يقال لهم القدرية المشركية، القدرية المشركية، وهم الذين يحتجون بالقدر على سوء أفعالهم، هؤلاء القدرية المشركية. في قدرية مجوسية وهم نفاة القدر، وفي قدرية مشركية وهم الذين يحتجون بالقدر على سوء أفعالهم، وفي قدرية يقال لها قدرية إبليسية وهم الذين يقرون بالشرع والقدر إلا أنهم يطعنون في حكمة الله سبحانه وتعالى. يقول الله أمر بكذا، نهى الله عن كذا، وقدر الله كذا وكذا، لكنهم يريدون الطعن وبيان التناقض في أمر الله وقدره. هؤلاء يقال لهم القدرية الإبليسية، يقول صحيح أن الله عز وجل أمرنا بقبض الأبصار عن النساء، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الجمال في النساء، فكيف يخلق الجمال في النساء ثم ينهانا عن النظر إليهن؟ يعني يطعنون في حكمة الله سبحانه وتعالى، يقرون أن الله نهاهم وأن الله خلق الجمال ونهاهم عن النظر إلى ما حرم الله عز وجل، فيقرون بالشرع ويقرون بالقدر، إلا أنهم يطعنون في حكمة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء إمامهم إبليس، فيقال لهم القدرية الإبليسية. شاهدنا في هذا الموضع القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر على أفعالهم، يترك الصلاة فتقول له لما لا تصلي، فيقول قدر الله علي أني لا أصلي. يقع في الزنا وفي الفواحش، لما تفعل كذا وكذا، يقول هذا قدر الله، الله قدر لي ذلك. هذه القدرية المشركية الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يقال لهم لما تعبدون غير الله، فيقولون هذا شاءه الله لنا، قدر الله لنا ذلك، لو كان الله عز وجل ما يريد منا أن نقع في الشرك لمنعنا، أي لمنعنا قدرا من ذلك، الله عز وجل منعهم شرعا، نهاهم عن الشرك، فهم يقولون لو أن الله عز وجل ما يريد منا أن نشرك لمنعنا قدرا، بحيث أننا لا نستطيع الشرك، فكون الله عز وجل ما منعنا قدرا يعني هذا مما يجوز لنا ويشرع لنا، لو شاء الله، أي لو شاء الله عز وجل المشيئة، بمعنى المشيئة القدرية، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من سلطان تخرجوا لنا، هل عندكم من علم تخرجوا لنا، إن تتبعون لنا وإن أنتم إلا تخرجون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. حجتهم داحضة، ما نفعتهم عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد نهاهم عن الشرك، وأرسل الرسل تنهاهم عن الشرك، فيكفي هذا أن الله عز وجل حرم عليهم الشرك ونهاهم عن الشرك، فيكفي هذا في إقامة الحجة عليهم. وهؤلاء ما اكتفوا بذلك، يقولون كون الله عز وجل ما منعنا قدرا من الشرك فقد أماح لنا الشرك والعياذ بالله. هؤلاء هم القدرية المشركية، وشبيه بهم كما عرفنا من بعض الوجوه من يحتج بالقدر على معصيته، ويقول قدر الله علي كذا، قدر الله علي كذا. يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية إذا تاب الإنسان منها، إذا تاب، كان الإنسان يقع في بعض الذنوب والمعاصي ثم تاب أنا إلى الله عز وجل، فجاء الشخص وقال له لما كنت تفعل كذا، أي في الماضي، ولماذا كنت تفعل كذا، فيقول قدر الله علي ذلك. بعد التوبة يصح مثل هذه المقولة، لأنه لا يريد معارضة الشرع بالقدر، وإنما يريد أن يبين أن هذا الشيء قدره الله علي وقد تبت إلى الله ورجعت إليه، فكيف تلومني على شيء قدره الله عليه. لكن العيب أن الإنسان يستمر في المعصية ثم يريد أن يعارض الشرع بالقدر، فيقال له صلي فيقول قدر الله علي، يعني ما يريد أن يصلي، قدر الله علي، فيريد أن يعارض الشرع بالقدر، فهذا الذي يعاب عليه وهذا الذي يزجر منه. وقول المؤلف هنا فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، كلام غير صحيح، فإن المشيئة لا تكون شرعية، المشيئة لا تكون إلا قدرية، والمقرر عند أهل العلم أن المشيئة لا تكون إلا قدرية كونية، ما في مشيئة شرعية ومشيئة كونية، الإرادة إرادة شرعية وإرادة كونية، أما المشيئة فهي كونية، وبهذا جاءت سائر الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام هنا هو كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، ولا أعلم له سلفا في مثل هذا التقسيم، والمقرر عند أهل العلم أن المشيئة لا تنقسم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغير واحد من أهل العلم. وهناك من يقسم هذا التقسيم وهو من الخطأ، كما فعل ذلك حافظ الحكمي رحمه الله عليه في معالج القبول قسم المشيع إلى قسمين وكل هذا من الخطأ. فإن الأدلة الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع مواردها تدل على أن المشيئة هي الكونية القدرية، وأن الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة شرعية وإلى إرادة كونية. نكتفي بهذا القدر من كلام المؤلف رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين.